بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فيما رجح، وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه، واحكم لكل عامل بنيته، واستد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أو يك مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد، تقدم لنا من القواعد الأصولية قاعدة الأمر المطلق يقتضي الفورية إلا لدليل، وذكرنا دليل هذه القاعدة وهي أمر الله عز وجل بالمسابقة والمسارعة على الخيرات، كما في قوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وكما في قوله: والسابقون السابقون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره. وذكرنا دليل هذه القاعدة من السنة حديث عائشة وحديث أم سلمة، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن امتثال أمره، مما يدل على أن الأمر المطلق يقتضي الفورية إلا لدليل. وضربنا لذلك مثلا قضاء رمضان، فقضاء رمضان لا يجب على الفور، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدمنا أيضا قاعدة في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، يعني ورد لها صيغ متنوعة، وأن السنة أن يفعل المسلم هذه العبادة تارة وهذه العبادة تارة، وذكرنا فائدة ذلك وضربنا لذلك أمثلة، فمن ذلك صيغ الاستفتاح، فقد ورد للاستفتاح في الصلاة عدة صيغ، من ذلك استفتاح أبي سعيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، استفتاح أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، استفتاح عائشة: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل، استفتاح علي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره، استفتاح ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره. وأن المشروع للمسلم أنه تارة يأتي بهذه الصيغة وتارة يأتي بهذه الصيغة لكي يعمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن قول المؤلف رحمه الله: والزم طريقة النبي المصطفى، وأن المسلم عليه أن يلتزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وأن كل عبادة لكي تصح لا بد لها من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، أن تكون خالصة لله عز وجل، وذكرنا ضابط الإخلاص، لا يريد المسلم بعمله رياء الناس ولا سمعتهم ولا عرضا من أعراض الدنيا الفانية، لقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا، نعم، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والثاني الشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. وأشرنا بالأمس إلى أن العبادة لا تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت موافقة في ستة أمور: في القدر والمكان والزمان والهيئة والسبب والجنس. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، قال: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام قسمها العلماء رحمهم الله تعالى، علماء الأصول قسموها إلى قسمين: القسم الأول أدلة متفق عليها، وهي الكتاب، القرآن والسنة والإجماع والقياس. والقسم الثاني أدلة مختلف في الاحتجاج فيها، ومن هذه الأدلة المختلف في الاحتجاج فيها قول الصحابي. فهل قول الصحابي حجة تؤخذ منه الأحكام، أو نقول بأن قول الصحابي ليس حجة إلى آخره؟ فالمؤلف رحمه الله يقول لك بأن قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني إذا خالف صحابيا غيره فإنه لا يكون حجة، لكن إذا لم يخالف صحابيا غيره فإنه حجة. الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. وسواء طالت فترة المصاحبة أو لم تطل، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صاحبا له إلا إذا طالت فترة المصاحبة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة واحدة فإنه صحابي، له فضل الصحبة. الصحابي هل قوله حجة أو ليس حجة؟ هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يخالف الصحابي ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول بأنه ليس حجة إذا جاء قول الصحابي مخالفا لما جاء في القرآن أو في السنة، نقول بأنه ليس حجة. القسم الثاني أن يخالف قول صحابي آخر، فصحابي خالف قول صحابي آخر، فنقول بأنه ليس حجة. ومن أمثلة ذلك كما سيأتينا إن شاء الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في بيع أمهات الأولاد، فما دام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في هذه المسألة فلا يكون قول بعضهم على بعض حجة. القسم الثالث أن يقول الصحابي قولا أو أن يفعل فعلا ثم بعد ذلك لا يخالفه الباقون، فهذا في حكم الإجماع السكوتي، وسيأتينا ما يتعلق بالإجماع السكوتي. القسم الرابع أن يقول الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، فهذا حجة إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه، فنقول بأن هذا حجة بشرط ألا يعرف هذا الصحابي بأخذه عن الإسرائيليات، فهذا له حكم الرفع. القسم الخامس ما عدا هذه الأقسام، هذه الأقسام تبين لنا أن بعضها حجة وبعضها ليس حجة، ما عدا هذه الأقسام فهل قول الصحابي حجة أو ليس حجة؟ للعلماء رحمهم الله رأيان، الرأي الأول وهو الذي ذهب إليه المؤلف أن قول الصحابي حجة، فإذا قال قولا فإنه حجة في باب الأحكام ويؤخذ منه الحكم الشرعي، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فقالوا هذه الأدلة تدل على أن الصحابة أن قول الصحابة حجة، ولأن الصحابي إذا قال قولا فإما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وإما أن يكون فهمه من القرآن أو من السنة، وفهم الصحابي مقدم على فهم غيره، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاصروا التنزيل فهم أفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. الرأي الثاني أن قول الصحابي ليس حجة، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا يدل مما يدل على أنهم غير معصومين، فمثلا اختلفوا في بيع أمهات الأولاد، هل أمهات الأولاد يبعن أو لا يبعن؟ كذلك أيضا اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة، هل الجد يحجب الإخوة أو أن الإخوة الأشقة أو الأب يرثون مع الجد؟ هذا موضع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عقوبة شارب الخمر، في عقوبة اللائط إلى آخره، مما يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غير معصومين، وإذا كان كذلك فإنه لا يكون قولهم حجة. والصواب في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة كما تقدم، ما لم يخالف الكتاب والسنة أو قول صحابي آخر. كذلك أيضا مما تتأكد حجيته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الأربعة كما تقدم، ومن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر. فمراتب حجية الصحابة ثلاث مراتب: المرتبة الأولى قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقولهم حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ونزل القرآن في عدة مواضع في موافقة عمر رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أن قول الصحابي أن قول الشيخين أنه حجة. المرتبة الثانية بقية الخلفاء الراشدين، أيضا قولهم حجة لحديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. المرتبة الثالثة بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا أن الصواب من قولي الأصوليين أن قولهم حجة بشرط ألا يخالف قول صحابي آخر، وكذلك أيضا لا يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأدلة الشرعية المتفق عليها، وأشرت فيما تقدم أن أدلة الشريعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدلة متفق عليها يتفق عليها الأئمة، القسم الثاني أدلة مختلف فيها، وسنشير إليها إن شاء الله. الأدلة المتفق عليها: القرآن حجة، فما جاء في القرآن فهو حجة في باب الأحكام، تؤخذ منه الأحكام. الثاني السنة، سنة ثابتة، قال المؤلف: وسنة مثبتة، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجة. الثالث الإجماع، فإذا أجمع العلماء على شيء فهو حجة. الرابع القياس. الدليل الأول القرآن، والقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل المتعبد بتلاوته، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حقيقة أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود. القرآن حجة، والدليل على أن القرآن حجة أدلة كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. والبرهان هو الحجة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الدليل الثاني السنة، والسنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهذه سنة، فهذه حجة. ويدل لذلك، أن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في خطبته: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وما تقدم من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. الدليل الثالث الإجماع، فالإجماع حجة، والإجماع في اللغة الاتفاق، وأما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي محمد، اتفاق مجتهدي علماء أمة محمد بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي علماء أمة محمد بعد وفاته على حكم شرعي. فإذا اتفق المجتهدون على حكم شرعي أن هذه المسألة أن حكمها حلال أو حرام فهذا حجة، ويدل على أن الإجماع حجة قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، مما يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وأن مخالفة الإجماع مخالفة لسبيل المؤمنين. ويدل لذلك أيضا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسط هم العدول، ولا يكونون شهداء على الناس إلا إذا كان قولهم حجة، إجماعهم إذا كان إجماعهم حجة. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأيضا يدل لذلك ما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقيل: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: ذاك أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء، أنتم شهداء الله في أرضه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهذا يدل على أن الإجماع حجة. الدليل الرابع القياس، الدليل الرابع مما تؤخذ منه الأحكام الشرعية القياس، والقياس في اللغة التقدير، القياس في اللغة التقدير، تقول قست الثوب أي قدرته، قست الأرض أي قدرتها. وأما في الاصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، تقول في الاصطلاح إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. والقياس حجة عند الأئمة، الأئمة الأربعة يتفقون على أن القياس حجة وأنه تؤخذ منه الأحكام، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، والأدلة على حجية القياس كثيرة، منها قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان وما توزن به الأشياء وتقايس. وأيضا القياس جاء في القرآن في عدة مواضع، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء في السنة. فمن الأمثلة في القرآن في القياس قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس، كما أن الله عز وجل أنشأ العظام أول مرة، الإعادة يقاس على البدء، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. هذا قياس، فإذا أنتم منه توقدون، كما أنه جعل النار في هذا الشجر الأخضر قادر أيضا على إعادة الأموات، قياس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. هذا قياس، كما أن الله عز وجل قدر على خلق السماوات والأرض أيضا قادر على الإعادة مرة أخرى. فهذا قياس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وغير ذلك أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القياس في أمثلة كثيرة، من ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بامرأته، اللون مخالف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل، هل عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم فيها أورق، يعني فيها ما يخالف هذه الألوان. قال أن لها ذلك، من جاء هذا الأورق؟ مع أن ألوان الإبل حمر وفيها أورق. قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، يعني لعل هذا الأورق جاء من أب أعلى، فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق، لعل مخالفة اللون هذه جاءت من أب متقدم أعلى. فهنا قايس النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل لذلك أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في توريث الجد مع الإخوة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن الجد يحجب الإخوة الأشقة أو لأب وأنهم لا يرثون، خلافا لزيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يرى أن الجد مع الإخوة الأشقة أو لأب يشتركون في الميراث، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ لأن إذا جعلنا أبا الأبي أبا، إذا جعلنا الجد أبا، فإنه يحجب الإخوة، كما أن الأب يحجب الإخوة الأشقاء والأب بالإجماع، فهو أراد المقايسة، نعم ذكر القياس. المهم أن الأئمة الأربعة يتفقون على القياس، ولأن الشريعة كما أسلفنا لا تفرق بين المتماثلات، خلافا لما ذهب إليه الظاهرية، فالظاهرية ينكرون القياس والمعاني، ويستدلون على هذا بقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما كان ربك نسيا، وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى آخره، فيقولون بأن الأحكام جاءت في الكتاب وفي السنة، ما في حاجة للقياس. لكن الجواب عن هذا سهل، فنقول صحيح الأحكام جاءت في الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة جاءت بقواعد عامة وأصول كلية، يعني بقواعد كلية وأصول عامة، لأن المسائل تحدث والاجتهادات تتوالى بسبب تغير المسائل، فيحتاج إلى المقايسة وإلحاق الشبيه بنظيره والفرع بأصله. فالصواب في ذلك هو ما عليه جماهير العلماء من إثبات القياس. هذه الأدلة الشرعية المتفق عليها بين الأئمة: الإجماع، القرآن والسنة، والإجماع والقياس. الأدلة المختلف فيها أنواع: النوع الأول كما سلف في كلام المؤلف رحمه الله تعالى قول الصحابي، قول الصحابي هذا من الأدلة المختلف فيها، وتكلمنا عن قول الصحابي متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. الثاني من الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، إذا جاء في شرعنا، يعني ما جاء في القرآن وفي السنة من شريعة الأمم السابقة، من شريعة اليهود أو شريعة النصارى، جاء في القرآن أو في السنة، فهل هو حجة شرع من قبلنا أو ليس حجة؟ نقول بأن شرع من قبلنا ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون موافقا لشرعنا، فهذا حجة لكونه ورد في شرعنا، يعني شرع من قبلنا لا يخالف شرعنا بل يوافق ما جاء في شرعنا، فنقول بأنه حجة. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كتب على هذه الأمة، ومن قبلنا كتب عليهم الصيام. ومن الأمثلة على ذلك رجم الزاني، رجم الزاني جاء في شريعة اليهود، وكذلك أيضا جاء في شريعة المسلمين، بل إن رجم الزاني هذا تتفق عليه الشرائع السماوية، جميع الشرائع السماوية من يهودية ونصرانية وغير ذلك، كل الشرائع السماوية تتفق على رجم الزاني، وقد جاء في شريعتنا، فكذلك أيضا نقول بأنه حجة. القسم الثاني أن يكون مخالفا لما جاء في شريعتنا، أن يكون فهذا ليس حجة، إذا كان مخالفا لما في شريعتنا فنقول بأنه ليس حجة. ومن الأمثلة على ذلك ما كان، يعني ما يوجد من وضع الآثار والأغلال على من قبلنا، هذه وضعت عن هذه الأمة. من أمثلة ذلك التيمم في الشرائع السابقة ليس مشروعا، لكنه في هذه الأمة مشروع. التيمم على الصعيد ليس مشروع لا عند اليهود ولا عند النصارى إلى آخره، لكنه في هذه الأمة مشروع. فنقول بأن شرع من قبلنا ليس حجة، فلا نقول بأن التيمم ليس مشروعا لأنه موجود، لأنه ليس موجودا في الأمم السابقة، لأنه مخالف لما جاء في شرعنا. ومن الأمثلة على ذلك أيضا الغنائم، كانت في الزمن السابق ليست مباحة، في الزمن السابق كانت غير مباحة، أما في هذه الأمة فإنها مباحة. فهنا نقول بأن شرع من قبلنا ليس حجة لأنه مخالف لما جاء في شرعنا. ومثل هذا فقس في الأمم السابقة العبادة لا تجزئ إلا في مكان عبادة، إلا في الكنيسة أو الصومعة أو نحو ذلك، يعني في الكنيسة أو البيعة ونحو ذلك. أما هذه في هذه الأمة الصلاة تصح في كل في كل أرض، تجزئ في كل أرض. القسم الثالث من أقسام شرع من قبلنا أن يسكت عنه شرعنا، يعني لا يأتي شرعنا بموافقته ولا يأتي بمخالفته، وإنما سكت عنه شرعنا، فهل هو حجة أو ليس حجة؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين، والصواب أنه حجة ما دام أنه جاء في شرع من قبلنا ولم يخالفه شرعنا، فنقول بأنه حجة. ويدل لهذا أن الله عز وجل أمر بالاقتداء أو أمر نبيه بأن يقتدي بمن قبله من المرسلين، فقال سبحانه وتعالى فبهداه مقتدي، وقال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة. فالصواب في ذلك أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ولم يخالفه شرعنا نقول بأنه حجة. هذا الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها، وهي شرع من قبلنا. الدليل الثالث المصالح المرسلة. المصلحة، تقدم أن عرفنا المصلحة، والمصالح تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول مصالح شهد لها الشرع بالاعتبار، فهذه حجة. القسم الأول مصالح شهد لها الشرع بالاعتبار فنقول بأنها حجة، ويدخل في ذلك المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية، وسبق أن تكلمنا على هذه المصالح. فالمصالح الضرورية ما يعود بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وكذلك أيضا المصالح الحاجية والمصالح التحسينية إلى آخره. فالقسم الأول المصالح التي شهد لها الشرع بالاعتبار، هذه حجة. القسم الثاني المصالح التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار بل هي مصادمة للشرع، فنقول بأنها ليست حجة. فمثلا لو قال قائل لا نقطع يد السارق وإنما نسجنه لوجود المصلحة، طيب ما هي المصلحة؟ قال لك المصلحة هي حفظ يد السارق، نقول بأن هذه مصلحة ملغاة غير معتبرة. لماذا؟ لأنها تصادم النص. نعم تصادم النص. كذلك أيضا لو قال قائل لا نقتل القاتل، لأن في قتله إزهاق هذه النفس، وفي ترك القتل مصلحة، نقول هذه المصلحة ملغاة غير معتبرة. لماذا؟ لأنها تصادم النص، والله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وعلى هذا فقس، فالمصالح المعتبرة التي جاء الشارع باعتبارها حجة، المصالح غير المعتبرة التي جاء الشارع بإلغائها مصادمة للشرع نقول بأنها ليست حجة. القسم الثالث المصالح المرسلة، المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة هي المنافع التي شهدت لها مقاصد الشريعة وتدخل تحت عموم الأدلة، المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، وإنما هي منافع شهدت لها مقاصد الشريعة ودخلت في العمومات، فهل هي حجة أو ليست حجة؟ هذا موضع خلاف بين علماء الأصول رحمهم الله، ومن ذلك جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم للمصحف، هذا مصلحة لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال، مصلحة مرسلة. ومن ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه ألزم بالطلاق الثلاث، ومن ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه زاد في عقوبة شرب الخمر إلى 80، ومن ذلك أيضا وضع السجون ووضع الدواوين إلى آخره، هذه كلها من المصالح المرسلة. فالمصالح المرسلة هل هي حجة وليست حجة؟ للأصوليين قولان، قال بعض الأصوليين بأنها حجة لأنها واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأصول الكلية تشهد لها. وقيل بأنها ليست حجة لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بالشريعة، نعم التلاعب بالشريعة والإدخال في الشريعة ما ليس منه. والصواب أنها حجة بضوابطها، يعني بضوابطها، قد ذكر الأصوليون لها ضوابط. الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي هو أن يقول البعض أو يفعل البعض قولا أو فعلا ثم يسكت الباقون عن المخالفة، أن يقول بعض العلماء قولا أو أن يفعل فعلا ثم يسكت الباقون عن المخالفة، لا يخالفه بقية العلماء، لا يخالفه بقية العلماء. فهل الإجماع السكوتي هذا حجة أو ليس حجة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين رحمهم الله تعالى، فقيل بأنه حجة وقيل ليس بأنه حجة. والصواب في هذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يرجع إلى قرائن الأحوال، إلى قرائن المقام وأحوال الساكتين غير المخالفين، فإذا دلت القرائن أن سكوتهم وعدم مخالفتهم عن رضا فهو حجة، وإلا فإنه ليس حجة. الدليل الخامس من الأدلة المختلف فيها إجماع أهل المدينة، وهذا أصل من أصول الإمام مالك رحمه الله، وقد قسم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إجماع أهل المدينة إلى أربعة أقسام، شيخ الإسلام قسم إجماع أهل المدينة إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما جرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة. ما جرى مجرى النقل كنقل أهل المدينة الصاع، قدر الصاع النبوي كم، قدر المد كم، إلى آخره. فالقسم الأول ما جرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة. القسم الثاني العمل القديم لأهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا حجة. القسم الثالث أن يختلف العلماء رحمهم الله على قولين، وأهل المدينة يعملون بأحد هذين القولين، فهذا مما يرجح هذا القول الذي يعمل به أهل المدينة. القسم الرابع ما عدا ذلك فهذا موضع خلاف، فالإمام مالك رحمه الله يرى أنه حجة، لأن أهل المدينة هم تلامذة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم نقلت الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدينة هي موطن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلامذة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأولاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قولهم حجة. والرأي الثاني وعليه أكثر أهل العلم أن عمل أهل المدينة ليس حجة، بدليل أن أهل المدينة علماء المدينة اختلفوا، وأيضا علماء المدينة تفرقوا في الأمصار وذهبوا وسافروا يمنة ويسرة، مما يدل على أن قولهم ليس حجة. الدليل السادس من الأدلة المختلف فيها الاستحسان، والاستحسان يعني كون العالم يستحسن بعقله هل هو حجة أو ليس حجة؟ لا، ليس هذا هو الاستحسان. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول من استحسن فقد شرع. الاستحسان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مجرد الاستحسان بالعقل فهذا باطل لا يكون حجة، فالشريعة ليست بالأهوى والتحسينات والتقبيحات وإعمال العقليات، لا، الشريعة بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا الشافعي رحمه الله قال من استحسن بعقله فقد شرع. القسم الثاني المقصود من الاستحسان الذي يكون حجة هو ترجيح أقوى الدليلين وإعمال أقوى الدليلين لقرائن تدل على ذلك، ترجيح أقوى الدليلين وإعمال أقواهما، هذا نقول بأنه إذا دلت القرينة على ذلك نقول بأنه حجة. الدليل الأخير من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، والاستصحاب مأخوذ من الصحبة، وأما في الاصطلاح فالاستصحاب إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. فتستصحب البراءة الأصلية، يستصحب الدليل حتى يرد الناسخ، يستصحب العام حتى يرد المخصص، يستصحب المطلق حتى يرد المقيد إلى آخره. فمثلا نستصحب براءة الذمة، الذمة بريئة من صلاة سادسة تجب على المكلف، الذي يجب على المكلف خمس صلوات، الصلاة السادسة الذمة بريئة منها، هنا نستصحب براءة الذمة. نستصحب العموم حتى يرد المخصص، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يشمل كل من يشرب سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان أميرا أو مأمورا، فقيرا أو غنيا، صغيرا أو كبيرا إلى آخره، حتى يرد المخصص. أيضا نستصحب الدليل المحكم حتى يرد الناسخ. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابن عباس أن الواجب على المسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. نستصحب هذا الدليل حتى يرد الناسخ. نستصحب المطلق حتى يرد المقيد. المقيد فمثلا قول الله عز وجل فتحي رقبة، هذا مطلق يشمل كل رقبة صحيحة أو معيبة حتى يرد المقيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر أدلة الشريعة المتفق عليها والمختلف فيها، قال رحمه الله تعالى واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. هذه إحدى القواعد 5 الكلية وهي قاعدة النية، ويسميها العلماء رحمهم الله بقاعدة الأمور بمقاصدها. وسبق أن نشرنا أن القواعد 5 التي يدور عليها الفقه هي قاعدة النية والأمور بمقاصدها، وهذه التي أشار إليها المؤلف رحمه الله وسنتكلم عليها. الثانية قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الثالثة وتقدمت قاعدة المشقة تجلب التيسير وتقدمت. الرابعة قاعدة اليقين لا يزول بالشك وتقدمت. بقي قاعدة العرف أو العادة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة النية، ويسميها العلماء رحمه الله بقاعدة الأمور بمقاصدها. النية في اللغة العزم على فعل الشيء، وأما في الاصطلاح فهي العزم على الفعل تقربا لله عز وجل. العزم على الفعل تقربا لله عز وجل. والنية دل لها القرآن والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله. أما القرآن فقول الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال ابتغاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال مخلصين، وهذا هو النية. وأما السنة ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في الصحيحين، والإجماع قائم على ذلك. النية شرط لصحة العمل، لا يصح العمل إلا بنية. هل النية من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح؟ النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح. وعلى هذا لا يشرع للمسلم أن يتلفظ بالنية، بل التلفظ بالنية بدعة. بعض الناس إذا أراد أن يصلي قل نويت أن أصلي لله العشاء 4 ركعات، هذا بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله عز وجل يعلم السر وأخفى، الله ليس بحاجة إلى أن تعلمه ما في قلبك. خروج الإنسان إلى المسجد هذه هي النية، فإذا أراد أنه يصلي قال نويت كذا وكذا، إذا أراد أنه يتطوع قال نويت أن أصلي 2 ركعات تطوعا لله، إلى آخره. فالتلفظ بالنية بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكما أسلفنا أن النية من أعمال قلوب وليست من أعمال الجوارح، ليست من أعمال اللسان، وإنما هي من عمل من أعمال قلوب. طيب، ما هي فائدة النية؟ ما هي فائدة النية؟ النية لها فوائد. الفائدة الأولى أنها تميز بين العبادات والعادات. مثال ذلك، المسلم قد يقوم إلى الماء ويغسل وجهه، لا ينوي بذلك رفع الحدث، لا ينوي الوضوء، أو ينغمس بالماء ينوي التنظف، هذه عادة لا يرتفع حدثه. لكن إذا انغمس بالماء وهو ينوي رفع الحدث عن الجنابة، أو ينوي مثلا غسل الجمعة، هنا أصبح الآن عبادة. لكن في الصورة الأولى إذا انغمس بالماء وهو يريد التنظف فقط أو التبرد، فهذه عادة. فالنية تميز بين العبادة والعادة، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد النية أن النية تميز بين العبادات بعضها من بعض. فالمسلم يصلي ركعتين، قد ينوي بهما سنة الفجر، وقد ينوي بهما فريضة الفجر. فالنية تميز بين العبادات، تميز بين الفرائض والنوافل. الفائدة الثالثة الإخلاص. النية يكون بها الإخلاص ويكون بها عدم الإخلاص. قد يصلي ركعتين ينوي بهما وجه الله عز وجل، وقد يصلي ركعتين لا ينوي بهما وجه الله عز وجل، وإنما ينوي بهما رياء الناس وسمعتهم. فالنية تفرق بين الإخلاص وعدم الإخلاص. الفائدة الرابعة من فوائد النية تداخل العبادات، وسيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق القاعدة بتداخل العبادات. فالمسلم يدخل المسجد ويصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد، وينوي بهما السنة القبلية إذا كان للصلاة سنة قبلية مثلا الفجر، وينوي بهما ركعتي الوضوء إذا كان توضأ الآن. فأصبح الآن يصلي كم من صلاة؟ 3 صلوات بركعتين، ينوي ركعتي الوضوء، ينوي تحية المسجد، ينوي السنة قبلية، الظهر لها سنة قبلية قبلها، الفجر لها سنة قبلية قبلها، فيحصل له 3 صلوات بركعتين. ورجل آخر يدخل المسجد ينوي تحية المسجد فقط، فلا يحصل له إلا صلاة واحدة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا الفائدة الرابعة تتعلق بتداخل العبادات، وضربنا لذلك أمثلة. والدليل على تداخل العبادات حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك. فالطواف تداخل طوافان، طواف العمرة وطواف الحج، يكفي طواف واحد. سعي العمرة وسعي الحج يكفي سعي واحد. قال: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك. هذا يدل على ما يتعلق بتداخل العبادات. المسألة الأخيرة نأخذها في هذا الدرس وقت النية. نقول وقت النية يكون مع فعل العبادة أو قبل العبادة بزمن يسير. فمثلا إذا أراد المسلم أن يصلي فإن وقت النية مع تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير، هذا فيما يتعلق بوقت النية. نعم زين، نأخذ الأسئلة الآن.
ثابكم الله، شكر لكم. يقول السائل: ما أفضل كتاب فقهي لتعليم عامة الناس وجزاكم الله خيرا؟
هناك مختصرات في الفقه صالحة لتعليم الناس، من ذلك من هذه المختصرات الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يلبس الإحرام في الفندق أم في الميقات وجزاكم الله خيرا؟
السنة للمسلم أن يذهب إلى الميقات وأن يتهيأ هناك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن المسلم مريد العمرة لبس ثياب الإحرام في مكان سكنه ثم بعد ذلك نوى إذا حاد الميقات فهذا لا بأس به وجائز.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم حج الفريضة بدون تصريح مع وجود دين مقسط وجزاكم الله خير؟
إذا كان المسلم لا يتمكن من التصريح فالحمد لله لا يجب عليه الحج، الحج لم يجب عليه وجعله الله عز وجل في سعة. كذلك أيضا إذا كان عليه دين هل يحج ولا يحج؟ الدين لا يخلو من أمرين، إما أن يكون حالا وإما أن يكون مقسطا على أقساط، كل شهر مثلا يدفع كذا، كل شهرين يدفع كذا. فإذا كان مقسطا فإن كان يستطيع أن يؤدي القسط إذا جاء من الحج فهذا يحج لا بأس، إذا كان لا يستطيع أن يؤدي القسط إذا حج فإنه يوفر المال لأداء القسط. كذلك أيضا إذا كان الدين حالا نقول ابدأ بالدين وسدد الدين، إن فضل شيء حج، ما فضل شيء ليس عليك حج، جعلك الله في سعة لأن الله عز وجل أوجب الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف تتحول الصلاة من عبادة إلى عادة وجزاكم الله خيرا؟
أو من عادة إلى
نعم. قال: كيف تتحول الصلاة من عبادة إلى عادة؟
نعم، الصلاة إذا كانت مجرد حركات لا خشوع فيها ولا تعلق بالله سبحانه وتعالى ولا حضور قلب فهذه أقرب ما تكون بالعادة، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وبين الله عز وجل. المقصود أن يكون لهذه الصلاة أثر على صاحبها بقوة الإيمان والتعلق بالله عز وجل والرجوع إليه إلى آخره. ومما يعين على الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها، وليس للعبد إلا ما عقل من صلاته كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته، في حديث ابن عمار: إن الرجل لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عشرها. وما يعين على الخشوع أن يسبق المسلم الوضوء وأن يتقدم المسجد وأن يصلي ما كتب الله وأن يقرأ من كتاب الله ما كتب وأن يبعد عما يشوش وأن يصيغ بأذنيه إلى قراءة الإمام وأن يتدبر ذلك وأن يستحضر أنه يقف بين يدي الله عز وجل وأن الله يخاطبه. وإذا قال الله أكبر فإنه يعترف أن الله عز وجل أكبر من كل شيء. وإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
ثابكم الله. يقول السائل: إسبال الثوب هل يدخل في الاستصحاب وفي أيهما يكون، في العموم أم المطلق؟ وجزاكم الله خير.
نعم، استصحاب البراءة، لكن هنا وجد الدليل على منع ذلك، وإلا الأصل أن إسبال الثوب جائز ولا بأس به، لكن وجد الدليل الذي يمنع من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين ففي النار.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر مرتان عن والدتي؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت والدتك، يعني يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدتي، إذا كانت والدتك متوفاة أو مريضة ولم تعتمر من قبل فاعتمر عنها، أما إن كانت قد اعتمرت فالأفضل أن تدعو لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان قد أخذ العمرة قريبك لا تعتمر عنها، الأفضل ادعو له. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتمر عنها أو يصلي عنه، لا، قال أو يدعو، أو ولد صالح يدعو له. أما إذا كان مات فهو في رحمة الله، أو مرض أو كبر ولم يتمكن من العمرة فاعتمر عنه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول لمسلم: أنت تعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فأنت مشرك، وهذا أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني هذا لا يجوز، يعني لأنك كونك ترميه بالشرك، يعني كونك تقول له أنت تعبد محمدا صلى الله عليه وسلم أنت ترميه بالشرك، ولا يجوز رمي المسلم بالشرك أو بالفسق أو بالكفر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حار عليه يرجع عليه، فهذا أمر محرم ولا يجوز، وقد يرجع هذا الشرك على القائل.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا أعتمر عن أحد هل أسمي عن فلان ابن فلان أم كيف أفعل؟
نعم، إذا أردت أن تعتمر عن أبيك مثلا أو عن أمك تقول لبيك عن أبي فلان، لبيك اللهم لبيك، لبيك عن أمي فلانة، لبيك اللهم لبيك، ثم تواصل التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولو نويت بقلبك ولم تسمي، قلت لبيك عن فلان ونويت بقلبك، أجزأ ذلك.